بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد الأصولية، وهو مجموع من الشرح الممتع للشيخ العلامة العثيمين، عبارة عن عدة قواعد وضوابط وفوائد وفروق فقهية. قال: من القواعد: الخاص يقضي على العام، فالأصل والعمل بالعموم، فإذا ورد مخصص لهذا العام صرنا إليه، وقدمنا الخاص على العام، والخاص هو قصر الحكم على بعض الأفراد، قصر الحكم على بعض الأفراد. إذا لم يكن هناك خاص ولا تخصيص فيبقى الحكم على العموم، فالأصل العمل بالعموم، فإذا ورد مخصص لهذا العام عملنا به وصرنا إليه، فيجوز الإبقاء على العام مع وجود التخصيص لهذا العام، لأنه مراد. من القواعد أيضا: المثبت مقدم على النافي، وذلك لأن المثبت معه زيادة علم، ولأن النافي قد ينفي العدم الرؤية وعدم بروز الدليل، أما المثبت هذا معه علم، فيقدم هذا الخبر إذا كان صحيحا. قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. قال حذيفة كما عند البخاري قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقاطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه. فقد أثبت حذيفة أن النبي بال قائما، فنقول نقدم خبر حذيفة لأنه زيادة علم. وأما عائشة رضي الله عنها فما رأت النبي بال قائما، فقد أخبرت بما رأت وبما علمت. نعم. أيضا من القواعد: العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها، ولو دخل القياس في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عبادتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. هذه قاعدة معروفة، الأصل في العبادة التوقيف، يعني التوقيف على النص، فلا عبادة إلا بنص، لا عبادة إلا بنص. أما الأعمال المباحة، أعمال العباد، فإنها على الإباح، على الإباح، لكن حينما نأتي للعبادة فما يقال: صلي، صم، افعل كذا، اذكر ذكرا معينا خاصا بزمان بمكان بصفة إلا بدليل، فلا بد أن توافق العبادة الشرعة في سبب العبادة. إن اخترعت من عندك سببا فترد العبادة، لابد أن يكون العبادة إذا كانت لا سبب أن يكون السبب هذا مشروعا، أو في جنسها أو في قدرها أو في صفتها أو في زمانها أو في مكانها. قال: من القواعد أيضا: كل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه أو كلها توكيد للصلاة، وهذه قاعدة أحب أن يتنبه إليها: كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا. إيه المراد بهذه القاعدة؟ كل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، هذه قاعدة يعني دقيقة، يعني ماذا يريد أن يقول الشيخ هنا؟ كل فعل يخالف الجبلة والطبيعة في الصلاة فهذا يحتاج إلى دليل. ما علاقة الطبيعة والجبلة في العبادات؟ نحن قلنا العبادات توقفية عن مدارها على النص، إيه علاقة الطبيعة والجبلة هنا؟ قول لي يا طالع.
لو
جيد جيد. يعني إذا جاء القيام في الصلاة، إذا جاء الركوع، إذا جاء السجود، فلابد، فالأصل في ذلك أن يكون من موافق الطبيعة والجبلة. فعد الناس في القيام ما هي؟ عدة الرجل إذا ركع، إذا سجد، إذا كذا، إذا قعد. فإن قلت بصفة معينة زائدة أو تخالف هذه الطبيعة والجبلة، فما الدليل؟ فما هو الدليل؟ فمثلا القيام هكذا، هذا الطبيعة والجبلة تقول القيام هكذا. لكن لو واحد قام منحنيا نقول هذا خلاف الأصل، أنت لماذا تنحني هنا؟ لماذا تنحني؟ فإذا رجع إلى الوراء، لماذا ترجع إلى الوراء؟ ما الدليل؟ لما تضع اليد على الفخذين هكذا يبقى الوضع الطبيعي. فإن قلت أنا أشير، إذا ما الدليل على الإشارة؟ إذا قلت أشير يبقى ما الدليل على الإشارة؟ ولعل الشيخ والله أعلم، لأنه استخدم هذه القاعدة، استخدم هذه القاعدة في هيئة الصلاة، في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، وأن اليد لابد لها من وضع ولابد لها من كذا، فأرجعها إلى الصفة الأولى التي كانت قبل. لكن يرد على الشيخ بهذه نفس القاعدة أصلا، بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام هذا خلاف الأصل، لأن ليس القيام من الجبلة والطبيعة أن أنا أضع يدي هكذا. فوضع اليد اليمنى على اليسرى هذا خلاف الأصل، فاحتاجنا إلى دليل، وجاء الدليل به. أما وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام بعد رفع من الركوع، هذا يحتاج إلى دليل. فما الدليل؟ لا يوجد. فلو أرجعناه إلى الأصل في القيام يبقى احنا أرجعناه إلى دليل فلا بد منه. فإن أرجعته إلى الطبيعة والجبلة، فإن الطبيعة والجبلة إذا قام الإنسان قام هكذا، وقف هكذا، هذا هو الطبيعة، هذا هو الطبيعة، ولا يصحنا القياس الحق ما بعد على ما قبل، ما يصح هذا القياس، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا بالدقة، فتوفرت الدواعي على نقل هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القراءة، ولا تتوافر الدواعي في وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع، لسيما وقد عرفنا كيفية رفع اليد، وقد عرفنا ما يقال في هذا الموضع، قد عرفنا هذا. فلماذا لا يذكر هذا كما ذكر في أوله؟ إذا نعود إلى الطبيعة والإيه والجبل، يبقى هذا كلام طيب جدا، هذه قاعدة طيبة، إنه الأصل في الصلاة في الهيئات وكذا، فيما يتعلق بالهيئات والأفعال، أن كل هيئة تأخذ طبيعتها الإيه، طبيعتها الجبلية. إن قلت أشر ضم في التشهد، تضم اليد الإصبع الخنصر والبنصر ثم تحلق بين السبابة والإبهام ثم تسيب السبابة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا الصفة تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. يبقى احتاجنا إلى دليل. طيب، ولهذا لما نسلم وقد وضعنا الأيادي على الأفخاذ، من سلم فحرك يديه فقد خالف، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، بل ورد النهي عن هذا، بل ورد النهي عن ايه؟ عن هذا. نعم نعم، تمام. الشيخ في هذه القاعدة يعني يبقى ذكرها يعني بقى ايضا في النزول على الركبتين او اليدين، كان الشيخ يشدد في هذا، في النزول على اليدين كان يشدد، لأنه يقول هذه هيئة البعير. نعم، شوف كده الكلام ماذا يقول، ماذا قال؟
ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين أمرين، قال لا أنزل عالي بدني ولا أسجد أعلى ركبتي، أجلس مستوقفا ثم أضع يدي على صدري ثم أرفعهما إلى الأمام، فنقول من جاء بهذه الصفة ثم ذكر القول.
إيه تاني تاني؟
أجلس مستوحدا ثم ثم أضع يدي على الأرض ثم أرفعهما إلى الأمام،
ثم أرفعهما
إلى الأمام فنقول من جاء بهذه الصفة ثم ذكر الفعل.
يعني طبعا الشيخ يقول إذا نزلت على اليدين فقد جعلت المقعدة أعلى ثم تنحط على يديك، وهذا صفة البعير، هذه وهذه هي المرادة من النهي، هي المرادة من النهي، المرادة من النهي. إذا نزلت على الركبتين فقد خلفت هذه الصفة، فقد خلفت هذه الصفة. فيقول لو بعض الأخوة المزعين يقول نجمع نعمل إزاي، بدل ما ينزل انصبابة واحدة ويكون مقعدته إلى أعلى، لا هو ينزل هكذا حتى إذا اقترب من الأرض قدم يديه، إذا اقترب من الأرض قدم الإيه اليدين ثم بعد ذلك الركبتين. يقول هذه الصفة من الذي أتى بها، من الذي أتى بها؟ فإن النزول على اليدين لا يكون إلا بهذا، بهذا الانحطاط والانصباب، والركبتين يتنافى، هذا الانصباب الطبيعي وهذا النزول على الركبتين الطبيعي، كونك بقى تلفق بين الاثنين فتنزل حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين، أولا هذا إحداث لشيء يخالف الطبيعة، فما الدليل على ذلك؟ فما الدليل على ذلك؟ نعم، قال من القواعد أيضا الأصل وضع الأعضاء في الصلاة على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم دليل على المخالفة. إيه الطبيعة؟ الأقرب إلى الطبيعة إيه؟ لو أنت نازل الأقرب يكون إيه؟ الأقرب أنت الأقرب للأرض فالأقرب هو اللي هيمس الأرض أولا. فلو نزلت أنت الآن، أنا عندي ركبتان ويدان وجبهة، هذه الأعضاء التي لها علاقة بالسجود، يدان ركبتان الجبهة، طيب أيهما الأقرب إلى الأرض؟ ركبتان، يليهما اليدان، يليهما الجبهة. فيقول هذه الطبيعة، هذه الطبيعة السهلة، هذه الطبيعة السهلة، ركبتان أولا ثم اليدان ثم الجبهة. طيب عند الرفع يبقى ترفع الرأس ثم اليدين ثم الركبتين، هذا استدلال بهذه القاعدة، هذا استدلال بهذه القاعدة. نعم أي نعم، نعم تمام، نعم الذي دل عليه عامة العلم. طبعا الذي يرى النزول على يدي يقدم النص يقول النص صحيح عندي، ويقدم النص وعليه فلا يكون قد خالف قاعدة الشيخ العثيمين، لأن الشيخ العثيمين يقول هات النص الدليل الذي يدل على صفة تخالف هذه الطبيعة، فيقول قد جئتك بالنص وهي النزول على الإيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليس في الحديث قلب ولا شيء على قوله. ومن يرجح اليدين القدمين يقول حديثه إيه مقلوب، وينظر إلى الصفة. الشيخ العثيمين يركز على مسألة الصفة أصلا، الصفة الموجودة في البعير، فإن البعير ينزل هكذا، تقول بقى يدي ينزل على يديه ينزل على ركبتيه، هو هذه الانحطاطة هذا الانصباب هو المنهي عنه، هذه الصفة المنهي عنه. نعم الأخير إيه؟ يعني الأخير إلى قائما، الأخير إلا إيه؟ يعني الأخير إلى قائمة، هات كده هذا الحديث. نعم هو هذا، هو أيضا هذا يؤيد نزول على ركبتين، لأنه إذا خر على اليدين كان الانصباب المقعد أعلى وينصب، فهو قائم يعني ينزل هكذا ثم يسجد، وهذا يوافق الركبتين. نعم نعم اي نعم هو نعم انه ينزل على ركبتيه، ينزل على ركبتيه. نعم هو حديث وائل بن حجر، وان كان في طبعا كلام، والثاني حديث ابي هريره وايضا لا يخلو من كلام. قال قاعده: اعلم انك متى تركت السنه لدرء المفسده والله يعلم انه لولا ذلك لفعلت فإنه يكتب لك أجرها، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل حتى إذا تركه بغير اختياره. اعلم أنك متى تركت السنة لدرء مفسدة والله يعلم أنه لولا المفسدة لفعلت السنة فإنك مأجور على هذه السنة. لولا حثان إيه قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قاعد إبراهيم ولجعلته الأبابين وكذا، فهذا أجر كما لو فعل مثل هذا، طالما أنه تضرأ مفسدة مثل هذه المسألة. فالإنسان قد يترك السنة لمفسدة، قد يترك العمل يعني بها في هذا الموضع لمفسدة أكبر، وهذه فيها متابعة للشرع، فيكون الترك هنا شرعا والإنسان يؤجر على الشرع. ولهذا بوب البخاري على هذا باب ترك بعض الاختيار. الإنسان قد يترك بعض الاختيار يعني الفاضل لمثل هذه المسألة لدرء مفسدة، فيكون هنا متابعا للشرع أو مخالفا، متابعا للشرع ليس تاركا للسنة تركا دالا على الزهد، بل هو متابع للشرع، ومتابعته للشرع هنا أوجب، وعليه فإنه يؤجر على المتابعة، يؤجر على المتابعة. الإيه؟ حتى أنه قد يترك الواجب أحيانا لما قد يترتب على ذلك مفسدة أعظم، يعني سواء هي السنة الاختيارية أو حتى السنة الواجبة، إذا خالفها ما هو أوجب منها، ويكون في ذلك كله متابعا للشريعة. لكن هذه أمور يقدرها العلماء، ليست محض الهوى، وتدل عليها النصوص، وتدل عليها النصوص. نعم نعم ضعفه. نعم ومن ذلك مثلا قد يترك الصدق ويحل محل الكذب للمصلحة التي ترجح، مثل الحرب، حديث الرجل إلى زوجته السنة التي في مقابل البدعة، مثال كيف مثالها يعني مثال ايه؟ يعني تقول نأتي بالبدعة؟ يعني نأتي بالبدعة؟ لا، أصيات ركدية النبي يقول حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر هذا أنا أفترض أنه هو بدعة، فليغلو بيده، فإلا بصدفة بلسانه فإلا بصدفة بقلبه، فقد يكون تركه لها لعاجزه عن الإنكار، قد يعجز عن الإنكار ولا يعرض نفسه، ولا يعرض نفسه للهلكة، فيعجز هنا عن الإيه؟ الإنكار. وقد ينكر هذه المسألة فيقع الناس في أشد منها، فيقع الناس في أشد منها فيترك هذا الإنكار. يعني مثلا قد يكون ناس عندهم بدعة معينة يؤصلون لها، لكن هؤلاء مثلا يدفعون بدعة أكبر من هذه بكثير، ولكن بدعة القبورية بدعة كذا، ولو حصل الإنكار على الرجل في وقت بيان هنا، قد هذا الرجل قد لا يعني يترك الإنكار على هذه البدعة اللي هي بدعة القبور، فتتمكن في الناس أكثر، فقد يترك الإنكار في هذا الموضع. فهذه مسائل تقدر بقدرها، فتتبع قاعدة الإنكار هل يجب أو لا يجب. وابن جرير ذكر في الإنكار مثلا على الولاة فيما هم يفعلون من منكرات، ذكر ثلاثة أقوال: منهم من يقول الإنكار يجب إذا رأى منكر أمامه، ومنهم من يجب فيأتي به، ومنهم من قال لا يجب عليه، ومنهم من قال يفرق بين ما إذا كان فالحق ضرر أم لا. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي المؤمن أن يفتن نفسه. قالوا وكيف يفتن نفسه رسول الله؟ قال يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. فقد يترك الإنسان إنكار لضعف. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا تركت هنا سب الآلهة مع أنها تسب. ليه؟ لأنه لو سببت أنت الآلهة قد يقع الأمر الأعظم من ذلك. فهي آلهة مسبوبة مسبوبة ملعونة ملعونة، لكن يسب إلهك فإن ترك السب هنا لما قد يترتب عليه من مفسدة إيه؟ من مفسدة أعظم. نعم. أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة. نعم. قال إذا ذكر بعض أفراد قاعدة إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. هذا نقل عن الشوكاني في ليل الأوطار والشنقيطي في ضوء البيان. هذه قاعدة تكلمنا فيها كثيرا. إذا ذكر الخاص بحكم يطابق العام فلا يدل على التخصيص لأنه فرد من الأفراد. فقط هي المسألة مزيد عناية بس. يعني مثلا كما تقول مثلا أكرم الطلاب ومحمدا، فإن محمد من الطلاب هذا فيه فقط مزيد إكرام، لكن لا يختص محمد بالإكرام دون الطلاب. فإذا ذكر الخاص بحكم يخالف العام دل على التخصيص دل على التخصيص. والشيخ العثيمين من أمثلة هذه القاعدة عنده أيضا مسألة رفع الإصبع بين السجدتين، يعني شرب الإصبع بين السجدتين. فالشيخ يرى أن هذه أن حديثها حسن ولا تعارض ما ثبت في الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في التشهد وفي الصلاة، فالصلاة تعم كل مجلس ما كان في التشهد وغير التشهد. فإذا جاء النص في التشهد فهل نقول نخص الحكم بالتشهد ويكون هذا مخصصا أم لا؟ فقال هنا القاعدة، قال طيب هل أصلا هناك تعارض؟ يعني يشير في الصلاة يشير في التشهد، هل في تعارض؟ لو وقع تعارض خلاص قلنا بالتخصيص، لكن ما في تعارض. فكون الإشارة ورد في التشهد هذا لا يعارض ورود الإشارة في الصلاة، فهو يشير في الصلاة لا سيما التشهد. فإذا هنا ما وقع الحكم مخالفا وعليه فلا تعارض بين هذا وبين ورود النص بالتشهد، ولا يكون هذا مخصصا لأن النص الوارد في التشهد لا يعارض النص العام في الصلاة. مثل على هذا، وهذا كثير من الأمثلة، إذا ذكر الخاص بحكم لا يخالف العام فإنه لا يدل على التخصيص بل فقط مزيد يعني اهتمام وعناية وتوجيه. ولكن إذا ذكر بحكم يخالف قصرنا الحكم على الإيه؟ على الخاص. نعم. قاعدة، اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان ولا مرجح لأحدهما على الآخر حمل عليهما جميعا. هذا واضح ويحتاج إليها المفسر، أن اللفظ إذا دل على معنيين بل على معاني عديدة ولا تنافي بين هذه المعاني فلا إشكال أن يحمل اللفظ على كل هذه المعاني. وهذا مثل له بخلاف باختلاف الإيه؟ التنوع، اختلاف التنوع. فالصراط المستقيم هو القرآن، هو الإسلام، هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لا تنافي بين هذا. نعم. قاعدة، كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. يعني مش محتاجبة الدعاء أن يجعل في ميزان حسنات النبي، هو أصلا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هو في ميزان حسناته لقول الدال على الخير كفاعل. وهل هذا للنبي فقط؟ هذا ليس للنبي فقط، هذا لكل معلم للناس في الخير. فالدال على الخير كفاعل، من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجره وأجر من عمل بها. كل من سن سنة حسنة في الإسلام فهو مأجور عليها، وكل من عمل بها فإنه في ميزان حسنات. قاعدة: خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله الكذب نهائيا، وهو متلقى من الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. طبعا هذا مقيد بالخبر إيه؟ الثابت، خبر النبي الثابت عنه هذا لا يدخله الكذب نهائيا، فضلا بقى عن إخبار الله سبحانه وتعالى. ولهذا الخبر عن الله وعن رسوله لا يحتمل كذبا، بل من ظن أن الله يكذب أو أن الرسول يكذب فإنه كافر بالله رب العالمين. نعم. قاعدة: الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع، فإذا وجد دعاء واردا فالتزامه أولى، وإن كان غير الوارد جائزة. فالرقية مثلا بالوارد هذا المستحب والأفضل واقتصر عليه، لكن لو زدت على الوارد أو لو دعوت بغير الوارد هذا جائز. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لكن أفضل الرقية ما ورد، وأفضل الدعاء في السجود ما ورد. فالاقتصار على الوارد أكمل. ليه؟ لأن النبي أكمل الناس عبادة، فإذا اقتصرت على ألفاظ النبوة هذا أفضل. طيب: ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. هذه قاعدة طيبة، إن استقامت أمثلتها يعني كلها قاعدة طيبة. يعني الوارد عن النبي في دبر الصلاة، قل كذا دبر الصلاة، فيقول الوارد في نصوص دبر الصلاة دبر الصلاة، الدبر آخر الشيء، لكن هو آخر منه أو هو آخر بعده؟ يصح أن أقول هو آخر وهو منه، ويصح أن أقول هو آخر وهو بعد. فالعثيمين رحمه الله وضع هنا قاعدة، قال: فإذا ورد في النص أن ذلك يكون في دبر الصلاة، إذا ورد ذكر فإن الذكر يكون بعد السلام، وإذا ورد دعاء فإنه يكون قبل السلام. يعني كل ما ورد في دبر الصلاة بعد السلام فهو أدعية، وكل ما ورد دبر الصلاة وهو ذكر فهو بعد السلام. لكن الحقيقة هذه تحتاج إلى تتبع، فإن صح كل مثال فيها فإنها قاعدة طيبة، فإنها قاعدة طيبة. ها؟ إيه؟ أيوة يا شيخ معتز. على القاعدة هي دعاء، الاستخارة دعاء، فحينئذ يكون قادر. طبعا هو أنا قد يشكل علينا أحد، بس طبعا دايما المعاني الخاصة لا تعارض، يعني لها مدلول الخاص بعيد عن المعاني العامة، وهي أنه أصلا الذكر دعاء والدعاء ذكر، فيهدم هذه القاعدة. لكن يقال في الرد على ذلك: هذا في العموم، أما في الخصوص فإن الذكر يختلف عن الدعاء، فالدعاء هو دعاء المسألة المصدر بيا الله يا رب اللهم، والذكر هو المجرد من هذا. وإن كان يطلق عليه على الدعاء ذكر، يطلق على الذكر دعاء، لكن احنا نريد المعنى الخاص. المعنى الخاص هو دعاء المسألة وهو الذكر. ف ليه ده هي وردة في دبر الصلاة، نص فيها في دبر الصلاة؟ لا، فيها نص، أظن فيها دبر الصلاة، دبر الصلاة فيها نص، فيها نص أظن، فيها نص في الصحيح كمان. طيب شوف كده، هذه يا محمد ايوه صحيح، لكن اقول الاضطراد بقى، يعني احنا عايز تتبع في الاضطراد. نعم. لا هذه مش مشكلة اللي ورد فيها يعني بذكر الدعاء، هذه مشكلة زي ما يرد سبب في سجود السهو نقص وزياد، فيقولون قبل السلام إذا ورد نقص وزياد، فهنا إذا ورد ذكر ودعاء إن شئت جعلت قبل وإن شئت جعلته بعد، لكن هذه يعني أقصد هذه القاعدة تحتاج إلى تتبع واستقراء في النصوص، هل هي فعلا كل دعاء يكون قبل السلام وكل ذكر يكون بعد السلام؟ نعم. قال قاعدة: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فما لم فيما لم يتضح فيه الدليل، وكما قلنا من قبل الاحتياط هذا مسلك وليس حكما شرعيا، فأنا لا أفتي مستدلا بالاحتياط، إنما هذا مسلكي احتاط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قاعدة: الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. صحيح، هذا الأصل فعل التشريع وعدم النسيان. إذا قلت هذا النبي نسي أو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا على خلاف التشريع، فقدم الدليل لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأصل هو أنه قدوة لنا. قاعدة: العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة، لأن هذا أبلغ في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. صحيح، أديات الاستفتاح، أذكار بعض الصلاة. قاعدة: الأصل في النساء أن هناك رجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام للعموم إلا لدليل يخصص. قاعدة: الأصل اشتراك المكلفين من رجال ونساء في الأحكام. طيب، قاعدة: الأصل تساوي أيضا، هو يعني بيذكر كل ما ورد حتى ولو كرر، ولو أنه اختصر كان أحسن. قاعدة: ينبغي الإنسان في العبادات الواردة أن يفعل هذا طار وهذا طار، أيضا نفس المسألة. أيضا قاعدة: من المعلوم أن التحذير عن شيء بذكر عقوبة يدل على أنه حرام. نعم، إذا ورد التحذير مقرونا بعقوبة دل هذا على أنه إيه؟ حرام. إنما إذا ورد التحذير أو إذا ورد نهي غير مقرون بعقوبة فمحتمل أن يكون النهي هنا للكراهة، ويحتمل أن يكون النهي للتحريم. قاعدة: المكروه يباح للحاجة. مكروه يباح للحاجة. قاعدة: إنما المحرم يباح للضرورة. قاعدة: الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي المصلحة، نفي الصحة. الأصل في نفي الشرع أن يكون نفي الصحة، هذا هو الأصل، كما أن الأصل في الأمر الوجوب. فالأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النفي الصحة، الأصل في النهي التحريم إلا للقرين. أيضا: كل عبادة باطلة فتلبسه بها حرام. صحيح، يكون آثما. قاعدة: ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل. صحيح، كالدعاء حال قراءة الآيات التي فيها الرحمة أو فيها العذاب، فقد وردت في النافلة ومثلها الفريضة، إلا إذا ورد عندك دليل تمنع الفريضة من ذلك. نعم، مثلا: صل قائما فلم تستطع فقاعدا، قم إلى قانتين وصل قائما فلم تستطع قاعدا. هذا الأصل أنه في الفرض والنفل، لكن لما ورد الدليل أن النفل يختلف عن الفرض وأن النبي صلى قاعدا، فدل هذا على أن النفل يرخص الإنسان يصلي قاعدا، لكنه على النصف من صلاة القائم إن لم يكن له عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء قاعدا على النصف من صلاته قائما. نعم، كذلك التوجه القبلة في النافلة. الأصل في العبادة إيه؟ في ليه قاعدة إيه؟ طب ما هو ده التوقيف؟ وما هو احنا خلفنا التوقيف؟ ما هو التوقيف النبي دعا في الصلاة، هذا هو التوقيف. أنت بقى تريد أن تمنع، هات أنت توقيف، إنما الأصل هو التوقيف، والتوقيف قد ورد. لكن لو لم يرد عن النبي أنه دعا في الصلاة تقول ما الدليل، لكن ورد الدعاء، أنت بقى تفرق بين نافلة وفرض، هات الدليل. وما جاز في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، لأن الأصل تساوي هما في الحكم. نعم. فليقم. ما في دبر قال أولها إيه الحديث؟ ومن من أين أتى اختلاف العلماء أنه يكون بعد أو قبل؟ إيه؟ طيب هذا يكون دليل لمن يقول بعد. فين الدبر؟ أيوة هذا دليل لمن يقول بعد. طب ودليل من يقول فيها؟ ما في دبر بقى خلاص. هو احنا نجيبكم دبر تقولوا ما فيش، نرجع نجيبكم ما فيش تجيبونا دبر؟ طيب الدليل على انها في الصلاة في... نعم يعني حجة من يقول بانها في الصلاة اللفظ ماذا يقول؟ فليركع ركعتين فليغفر ثم ليقل. نعم لا انت تفتح باب تاني يعني نقول متى تقولها بقى في هيئات الصلاة نفسها، يقولها ركوعا ولا سجودا ولا صح؟ لا لكن احنا عايزين ليه ورد الخلاف بعد وفي طيب الله أعلم. قاعدة ما ثبت في النفي ثبت في الفرض. قاعدة القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا عبروا باللام فهي الإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي الوجوب، فإذا قالوا عليه أن يفعل كذا أي واجب، لو أن يفعل كذا أي جائز. هذه فائدة طيبة، أن العلماء إذا عبروا باللام فهي الإباحة، لو أن يفعل كذا يبقى مباح، علي أن يفعل كذا يبقى هذا للإيه؟ للوجوب، ولله على الناس. فعلى هذه من صيغ الوجوب، عليكم أنفسكم. طيب قاعدة الفريضة إذا شرع فيها، إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا بضرورة. تمام. قال تعالى ولو تبطلوا أعمالكم. قاعدة العرف بمعنى العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه. العرف بمعنى العادة هو ما اعتاده الناس وألفوه، يعني لما يقال يرجع في ذلك العرف يعني إلى عادة الناس، لكن أي عادة يرجع إليها؟ العادة الغالبة وليس عادة بعض الناس الشاذة، وإنما العادة الإيه؟ الغالبة. وهذا إذا لم يحد الشارع الشيء وأمر به، فإن أمر بشيء ولم يحده رجع في حده إلى العرف. عاشرهن بالمعروف وبالوالدين إحسانا. قاعدة فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد. المحظور فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا فساد، يعني على وجه النسيان. النصوص قاعدة النصوص لا تجمع طبعا إلا إذا كان المحظور هذا إتلافا فإنه يضمنه، لو أتلف نسيا غير عامد فإنه يضمن ذلك. النصوص لا تجمع بين المتناقضين لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال. تمام. وأيضا لا تفرق بين متماثلين، فإن الله ضرب الأمثال حتى لا نفرق بين المتماثلات، لأن الله يضرب المثل لماذا؟ لشيء. فإن فرقت بين المثل ومضروب له من أجله فإنك فرقت بين متماثلين. قاعدة كل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله أو اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خير لا شك، فإن الشريعة لا تأتي إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يبقى كل أمر من الشريعة خير افعله، وكل سواء كان واجبا أو مستحبا، وكل نهي اجتنبه سواء كان محرما أو مكروها. ففيه الشر، كل نهي اعلم ان المنع عنه شر وان المأمور به خير. قاعدة. يبقى هذا رد على اصحاب الاستحسان والاراء لما يأتي يخترع شيئا يخالف به النص فيخالف المأمور ويرتكب محظور ويقول هذا للمصلحة. كيف اغفلت الشريعة هذه المصلحة وعلمتها انت؟ ولهذا لا تكون المظاهرات مصلحة قط، ولا يكون الخروج على الحاكم مصلحة قط، مستحيل مستحيل يكون الخروج على الحاكم مصلحة قط إلا إذا كان الحاكم كافرا، إنما لا يمكن أن يكون مصلحة قط مع مخالفة النص، هذا مستحيل نفرغ منه، هذا يفرغ منه. ولهذا العلماء الذين رتبوا المسألة على مصالح ومفاسد أو من من قال بترتيب مسألة على مصلحة ومفسدة هذا خالف مقصود الشارع في هذا، إذ كيف يمكن أن تأتي مصلحة والشارع ينهى، بل وينهى بإجماع، حاجة عجيبة جدا. يعني لأن الإجماع يا أخواني فيه في إجماع على المدلول كمان، يعني ليس فقط النص، ممكن نقول مثلا النص هذا محتمل دلالة معينة محتمل، لكن الإجماع أضاف إلي أضاف إلي أن الفهم انقطع الطمع أن أخالف فيه، كالذين أحدثوا لنا الآن مسألة العزل بغير مكفر. يا الله يا الله، ما أجل هؤلاء لما أحدثوا العزل بغير مكفر، فأنت تقول العزل لا يكون إلا بمكفر، هم يقولون لا العزل يكون بغير مكفر ويتهمونك. وهذا عين منهج مين؟ المعتزلة. والعزل بالمكفر عين منهج مين؟ أهل السنة والجماعة. إنما يقال لأهل الحل والعقد أو لكذا أن يعزل بغير مكفر، من الذي قال هذا؟ هات من قال هذا، المعتزلة، من الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ لا أحد. تعلمون أحدا يا إخواني؟ تعلمون أحدا قال بهذا؟ تعلمون كتابا سلفيا قال بهذا؟ غير حكاية الإجماع عن أهل السنة والجماعة أنه لا ينعزل بالفسق، يعني بغير مكفر ما ينعزل أبدا، لا ينعزل مهما كان ما ينعزل. يقول لك إذا جن، إذا جن هذه لا تدخل معنا، إذا جن هذا يعني غير موجود، يعني معناه خلاص ما عاد عندنا حاكم، ما عاد عندنا حاكم أصلا. بعضهم يفتري علينا، أحد الإخوة بالأمس وإحنا درس البحيرة جاء، ودي مشكلة أيضا في نوعية من الشباب يغتر بأي شيء، يقول أحد إخواننا هذا الأخ وأتى به قال هذا كان يحضر لك وما حضر وترك دروس من فترة، ليه يا أخي؟ قال هو يقول لك ليه يا ابني؟ قال لأنهم قالوا بأنك تقول السلطان لا يعزل حتى ولو كان مجنونا. قلت ما يقول هذا إلا مجنون، يعني لا ينعزل السلطان بالجنون، ما يقول إلا مجنون. وبعدين يا أخي اسأل، يعني أنت عمال تحضر تحضر وخلاص، يعني أنت بتحضر وكذا ثم يقول قائل هذا الكلام، طب استفسر اسأل، يعني هذه مسألة أصلا يعني معلومة بالضرورة، هو فين وفي حاكم أصلا؟ هو إذا جن حاكم في حاكم؟ المجنون هذا لا ينعقد، لا له عقد ولا له عبادة ولا له تصرف ولا له أي شيء، فكيف يتولى أمر الناس؟ هو نفسه ما يتولى أمر نفسه، كيف يتولى أمر الناس المجنون هذا؟ شوف كيف غيروا صورة المسألة وأشاعوا. قلت يا ابني عنوان المسألة كده، هل ينعزل السلطان بغير مكفر؟ نحن نقول لا، كله يقول نحن ندعي إجماعا في الاثنين أنه لا ينعزل بهذا، ونقول بأن الذي يقول بهذا المعتزل. طيب عندهم هم بقى ما يخالف هذا الكلام؟ عندهم هم ما يخالف هذا الكلام؟ هات يلا من كتاب سائل واضحة، سبحان الله، يعني هذا كالنطح في الصخر، يعني ليس مسألة محل اجتهاد، ليس مسألة محل اجتهاد. اقرأوا يا أخوان، تعلموا، جزاكم الله خيرا، هاتوا كتابا يقول أن ينعزل بغير المكفر. حتى بعضهم من الصفصات يقول لك إيه، إحنا ما قلناش ينعزل بالفسق، وإحنا قلنا ما لا، إحنا بنقول لا ينعزل بالفسق، لكن ده مش فسق، ده غير فسق. شوف الجهل يصل إليه. يعني ايه ينعزل بالفسق يا محمد يا زغبي؟ يعني بدون مكفر. هو يقول ينعزل بالفسق ولا بالفجور ولا بالضياع ولا بالانحراف، خلاص لا ينعزل بالفسق، لان الفسق هنا مقابل الايه؟ الكفر يعني لا ينعزل بغير مكفر، لا ينعزل بغير مكفر، هذه بدايات يعني. ما حاجات عجيبة، زي بعضهم بيسألوا عن شرط الكمال، العلماء قالوا أنكروا مسألة شرط الكمال فوزان وكذا، قال أما الفوزان فالفتوى مسروق، وأما الرجح فكل يؤخذ من قوله ويراد، ده واحد. الثاني بيقول الرشي، أنكر هذا الرشي، الرشح أصلا كان يعمل شايا لابن باز، كان هو اللي بيعمل شاي لابن باز، يعني الرشح بيعمل شاي لابن باز. طيب فضلا عن أنه كذب طبعا، وإن كان إنسان له شرف طبعا يعمل شاي لابن باز ويعمل أكل لابن باز، ولو فعلت أنت الشاي لقلت أنا ممن كان يعمل شاي لابن باز، أه؟ لكن ولو يا سيدي اللي بيعمل شاي ابن باز عالم، فكيف ابن باز؟ يعني لو كان، هل الفترة تأخذ ممن يعمل الشاي؟ يعني هل عندنا القاعدة ان الفترة تأخذ ممن يعمل الشاي؟ أه؟ ده احنا عندنا موالي، موالي هم ائمة الامة، موالي ائمة الامة، حتى اللي بيعمل الشاي ده حر مش عبد. فمثل هذه القواعد، سبحان الله، مثل هذه القواعد. زي لما جاء الرد من عديد من العلماء بقى، الفوزان والرجح والراك وكل هؤلاء، لما جاءوا الرد على صاحب كتاب براءة الذمة اللي هو صاحب المحاضرة بلك بينه وبين الشيخ هشام هذا، لما جاء الرد فأنزل السكرتير بتاعه طبعا كلاما يقول في ماذا، لما عجزوا عن الرد على الحجة في الكتاب وكذا، صاروا يسرقون يتسولون على العلماء من أجل إتيان فتاوى. طب ولما تأتي أنت بفتوى لعالم أنت تريد أن تنشرها، هل يقال عنك متسول؟ لماذا أنت لست متسولا وعندك الطبعات الشرعية والتسجيلات الشرعية وغيرك من يخالفك متسول وصارق؟ لماذا دائما كده؟ لماذا دائما من يأتي بكلام العلماء صارق وأنت طبعة شرعية، طبعة شرعية؟ حتى لو نقل طالب، لو نقل طالب كان سألت الفوزان وقال لي من غير أن يكون حرف واحد الفوزان ده طبعة شرعية، لكن الفوزان يقول طبعة مسروق، من الذي حكم بهذا؟ هذا يدل على أن المسألة مسألة أصلا غير متكافئة الأطراف مسلكيا، فضلا عن علمي، مسلكيا أصلا، مسلكيا مسألة مش متكافئة، ليست متكافئة أصلا، مسلكيا، مسلكيا يعني عيب تعمل كده، عيب. فضلا بقى ان احنا ندخل في نطاق علمي، نقاش علمي، ايه مسألة ان هذا مسروق وهذا كذا؟ طب العالم اذا سرقت فتوى العبرة فيما قال ولا في صفتي السرق ولا السرقة وكذا؟ انا سرقت مثلا، انا سرقت من عالم كلام، لان هذا يوجب الاتهام العالم، ان العالم له كلامان، له كلام في الخفاء وله كلام في العلن. ومين مين يعني الفوزان؟ فوزان هذا نحسبه ممن لا تأخذه في الله لومة لائم، وبعدين رد على هذا بانه ايه، بانه قال في الدروس علنا وصنف كتابة هذا الكلام، يبقى اذا هب ان هذه كانت حجرا القي في اليم، فما تقول في كلام الاخر؟ كلام كثير، ولهذا احنا مختلفين في اصل المناط، ليس في تحقيق المناط، في اصله، في اصل قاعدة العلم، كيف اصلا استدل، كيف استدل اصلا، اصلا كيف اخذ كلام العلماء وانتفع بكلام العلماء؟ كيف، كيف؟ واتضح لنا ان من استدل فعل الحسين وفعل ابن جبير وبما نقل عن بعض العلماء وكلام من ابن حجر في التقريب وكان مذهبا قديما للسلف، ان هذا اشرف الاستدلال، هذا اشرف من استدلالتهم، لانه طريقة نقول ده صحابي فعل، وهنقول ان تابعي فعل، وهنقول ان هذه عبارات محتملة، وهنقول يعني، وهي طبعا باطلة، الاستدلال باطل، لكن اقول أقرب لقواعد العلم من أن يقال هذا مسروق، هذا ما أدري إيه، هذا كذا، هذا كذا، ها إلى آخر. وصارت عار يا أخوان، بعضهم من يؤلف كتب قدم لها الشيخ فزان نفسه، هو الشيخ فزان قدم، يقول عار عليك يا أخي هشام، عار علي يا أخوي، الله يكرمك، الله يهديك. عار إيه؟ ما أدري عار إيه، يعني مش فاهم أنا، يعني إيه عار؟ عار علي إيه؟ عار إيه؟ عار إيه؟ سألت عالما أجابني، عار إيه؟ طيب أسأل، يعني فهمني إن سؤال العلماء عار، إن كان سؤال العلماء عارا قل لي عشان نعلم الأمة لا تسأل العلماء. إن كان عار إن أنا ورطت الفوزان فعار على الفوزان أصلا إن أنا ورطه، إن كان عار إن أنا جبت كلام خفي غير الكلام اللي هو علن، يبقى عار على الفوزان حفظه الله لأنه عنده مذهب التقية زي الروافض. حاشا الفوزان من هؤلاء وهؤلاء، وحاشا أن يكون الطالب إذا سأل عالما أن يقال له عار، بل عار على من ينابذ العلماء، عار على من يجانب السبيل، عار على من يجمع بين متناقضين ويفرق بين متماثلين، عار على هذا وليس عارا على من يتبع طريقة العلماء. أيضا من القواعد الأصل براءة الذمة، فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح. الله أكبر، هذه قاعدة طيبة جدا. الأصل إيه؟ براءة الذمة من إلحاق، براءة الذمة من إلحاق أحكام بها إلا بالدليل. فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم علي بعقاب إلا بدليل واضح. واحد يجي يقول يا شيخ نعم يجب عليك مقاطعة المنتجات الأجنبية، لا يجوز شراء البيبسي. ليه يا أخي؟ يجب عليك هذا، يجب عليك أنك أنت لا تشتري البيبسي. أقول لا تشغل ذمتي بواجب إلا بدليل. يقول هؤلاء كفار فلا تروج له ما تشتري منهم. نقول اليهود كانوا على عهد النبي مسلمين، والنبي اشترى منهم وباع صلى الله عليه وسلم، فلا تشغل الذمم بأحكام شرعية، وجوب، استحباب، تحريم، كراهة، إلا بدليل شرعي. والأصل أنا لست مكلفا بهذا. اليوم أنا لا توجب علي صياما، ليه توجب علي صيام؟ بأي دليل؟ تقول لي يجب عليك تصوم، بأي دليل؟ مثلا بأي دليل؟ واحد يقول مثلا أنه يجب، طب ما الدليل؟ يجب عليك مقاطعة، ما الدليل؟ يجب عليك أنك أنت تدخل عمل جماعي، أن تكون في جماعة وحزب، ما الدليل؟ ما الدليل؟ يبقى النفس لا تشغل بشيء من الأحكام إلا بالأدلة الشرعية. فمعنى أحكام يعني أدلة، معنى أحكام يعني أدلة. هذه القواعد هي قواعد الفهم الحقيقة والاستنباط والنجاة. نعم نعم نعم. لا دي عامة عن العبادات، مش العبادات بس. أنا هعاقبك الآن على تصرف معين، بأي دليل يلحقك العقاب؟ بأي دليل يلحقك العقاب في سائر الأمور؟ يعني مثلا دلوقتي أنت تزوجت زوجة ثانية، خلاص سيعاقبك واحد، طب يعاقبك ليه؟ بأي دليل؟ طب أنت طلقت امرأة فقال يلحقك إثم، طب بأي دليل؟ فمن ألحق بناس عقوبات أو أوجب عليهم واجبات فلابد أن يكون مضار ذلك على ماذا؟ على النص. نعم. فالواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ورسوله، والمحرم ما حرمه الله ورسوله، وهكذا. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قاعدة: البطلان أحيانا يطلق على ما لم ينعقد، وأحيانا يطلق على من عقد ثم فسد. صحيح. والثاني هو الأكثر، أي أن العلماء يطلقون البطلان على من عقد ثم فسد، وربما يطلقونه على ما لم ينعقد. نعم. يعني مثلا نكاح المرأة في عدتها، نكاح المرأة في عدتها هذا إيه؟ باطل. لما لا ينعقد، لما لم ينعقد ولا باطل، لما انعقد ثم فسد؟ ها فين العقد؟ لم ينعقد، لأن العقد باطل أصلا، مش كان صحيحا ثم طرأ عليه البطلان. لا، هذا لما لم ينعقد؟ لأن العقد هذا لا قيمة له. نعم. بيع الميتة، بيع الأصنام، أيوة. لا دي هينة، بس احنا عايزين نعرف يعني أصل الخلاف هيرجع إليه، طالما أن رواية دبر الصلاة لم ترد. دي ما فيش فيها إشكال، يعني هو احنا هو إذا لم يثبت رواية الدبر خلاص يبقى ما نعلق عليها شيئا، الدبر هذه ما نعلق عليها شيئا، لكن معروف الخلاف فيها قبل وبعد.